بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. قوله: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العامل الاهتمام به. وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى، لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. وفيه إشارة إلى تضعيف ما
وهي مما أمر فيه بالصمت، هذا مما يحتاج للبحث عن دليله.
هو لسه هي
نعم.
وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين: الخلاء والوقاع، لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب، لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى، ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود: وكان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. قوله: جرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين. قوله: فقضي بينهم، كذا للمستملي والحموي وللباقين بينهما، وهو أصوب، ويحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان، وسيأتي مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرأت على الفرابري قيل لأبي عبد الله يعني المصنف: من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية؟ قال: نعم. لا إن شاء الله يكون الصوت أفضل كده يا سيدنا. إن شاء الله
إن شاء الله. نعم.
قال: باب ما يقول عند الخلاء. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تبعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة: إذا أتى الخلاء. وقال موسى عن حماد: إذا دخل. وقال سعيد بن زيد: حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. قوله: باب ما يقول عند الخلاء، أي عند إرادة الدخول في الخلاء إذا كان معدا لذلك، وإلا فلا تقدير. تنبيه: أشكل إدخال هذا الباب والأبواب التي بعده إلى باب الوضوء مرة مرة، لأنه شرع في أبواب الوضوء فذكر منها فرضه وشرطه وفضيلته وجواز تخفيفه واستحباب إسباغه، ثم غسل الوجه، ثم التسمية، ولا أثر لتأخيرها عن غسل الوجه لأن محلها مقارنة أول جزء منه، فتقديمها في الذكر عنه وتأخيرها سواء، لكن ذكر بعدها القول عند الخلاء، واستمر في ذكر ما يتعلق بالاستنجاء، ثم رجع فذكر الوضوء مرة مرة، وقد خفي وجه المناسبة على الكرماني فاسترح قائلا: ما وجه الترتيب بين هذه الأبواب مع أن التسمية إنما هي قبل غسل الوجه لا بعد؟ ثم توسيط أبواب الخلاء بين الوضوء بين أبواب الوضوء ثم توسيط أبو يعني ما ثم ما وجه توسيط
توسيط
ما وجه التوسيط نعم ثم توسيط أبواب الخلاء بين أبواب الوضوء. وأجاب بقوله: قلت: البخاري لا يراعي حسن الترتيب، وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير، انتهى. وقد أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير، فقال لما ناقش البخاري في أشياء ذكرها من تفسير بعض الألفاظ بما معناه: لو ترك البخاري هذا لكان أولى، لأنه ليس من موضوع كتابه. وكذا قال في مواضع أخر: إذا لم يظهر له توجيه ما يقوله البخاري، مع أن البخاري في جميع ما يريده من تفسير الغريب إنما ينقله عن أهل ذلك الفن كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم. وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيدة وأمثالهما. غريبة هذه مع أن الإمام البخاري حنفي.
نكمل لأني ما زال الكلام.
نعم. وأما المسائل الكلامية هو هنا الإمام ابن حجر هو اللي بيتكلم.
لم؟
أعتقد انتهى، هو انتهى كلام الكرماني عند وما يتعلق بصحيحه لا غير، وبعد كده الإمام ابن حجر يعقب على الكرماني من أول قوله وقد
هذا الجواب،
هذا الجواب
في كتاب التفسير على يعني هو نفسه الكرماني. فقال لما ناقش البخاري في أشياء ذكرها
تمام
بعض الألفاظ بما معناه، لو ترك البخاري هذا لكان أولى لأنه ليس من موضوع كتابه، هذه النقل الأول. وكذلك قال في مواضع أخرى إذا لم يظهر له توجيه ما يقوله البخاري، هنا المفروض يبقى نقطتين بدل الفاصلة، مع أن البخاري في جميع ما يريده من تفسير الغريب أو ماذا؟ وكذلك قال في مواضع أخرى إذا لم يظهر له توجيه ما يقوله البخاري، يبقى كده كلام الكرمان انتهى. نعم.
قال وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من
المعنى الذي لأجله قال ابن حجر إن الكرمانية أبطل هذا الجواب.
هو لعل
الأمر هنا من كلام الكرماني يرد به على نفسه الدعوة السابقة.
هو يعني وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير،
يبقى هذه دعوة الكرماني. وابن حجر قال إن أبطل هذه الدعوة بعد في كتاب التفسير وفي مواضع. كيف أبطلها؟
لعله
يظهر فيما بعد.
قال وأما المباحث الفقهية فغالبها مستمدة له من الشافعي وأبي عبيدة وأمثالهما. وأما المسائل الكلامية فأكثرها من الكرابيسي وابن كلاب ونحوهما. والعجب من دعوة
لا يقال إن البخاري حنفي. البخاري وإن كانت نشأته وتعلمه في البداية لعلم أولئك العلماء كما أشار هو وقصد به أهل الرأي من ناحيته، إلا أنه مال بعد هذا لجهة أهل الحديث. قال إنهم قالوا إنه يقصد قصدا في كتابه إلى الرد على أهل الرأي. واعتنى بعضهم بجمع ما خالف فيه أبا حنيفة وعارضه فيه وهكذا. فلا يقال كيف يقال إنه يستمد من الشافعي وأبي عبيدة وأمثالهما وهو حنفي، لا هو ليس بحنفي.
جزاكم الله خير. قال والعجب من دعوى الكرمانية أنه لا يقصد تحسين التكتيب بين الأبواب، مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره أو غيره. لا يعرف لأحد من المصنفين غيره. حتى قال جمع
يعني
حتى قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه، وقد أبديت في هذا الشرح من محاسنه وتدقيقه في ذلك ما لا خفاء به، وقد أمعنت النظر في هذا الموضع فوجدته في بدء الرأي يظن الناظر فيه أنه لا يعتني بتكتيبه كما قال الكرماني، لكنه اعتنى بتكتيب كتاب الصلاة اعتناء تاما كما سأذكره هناك. وقد يتلمح أنه ذكر أولا فرض الوضوء كما ذكرت، وأنه شرط لصحة الصلاة، ثم فضله وأنه لا يحب إلا مع لا يجب إلا مع التيقن.
وأنه لا يجب إلا مع التيقن، وأن الزيادة فيه على إيصال الماء إلى العضو ليس بشرط، وأن ما زاد على ذلك من الإسباغ فضل، ومن ذلك الاكتفاء في غسل بعض الأعضاء بغرفة واحدة، وأن التسمية مع أوله مشروعة كما يشرع الذكر عند دخول الخلاء. فاستطرد من هنا لآداب الاستنجاء وشرائطه، ثم رجع لبيان أن
حتى يستفيد من هذا الباب الذي سبق، اللي هو باب التسمية على كل حال وعند الوقاء. ومن مناسبته الدعاء والإشارة إلى التسمية في بقية الأحاديث عند الخلاء. الحديث ليست على شرطه يعني. معنى جميل.
قال فاستطرد من هنا لآداب الاستنجاء وشرائطه، ثم رجع لبيان
في عمل البخاري حتى إنه لا يستطرد مع الآية فيذكر معانيها فيها لا علاقة لها بالباب، إلا أنه يقصد إلى تفسير ما ورد فيها من الغريب.
ثم رجع لبيان أن واجب الوضوء المرة الواحدة، وأن الثنتين والثلاث سنة ثم ذكر سنة الاستنثار إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر، وورد الأمر بالاستجمار وترا في حديث الاستنثار فترجم به لأنه من جملة التنظف، ثم رجع إلى حكم التخفيف فترجم بغسل القدمين لا بمسح الخفين، إشارة إلى أن التخفيف لا يكفي فيه المسح دون مسمى الغسل أو الغسل دون مسمى الغسل
كلاهما.
ثم رجع إلى المضمضة لأنها أخت الاستنشاق، ثم استدرك بغسل العقبين لئلا يظن أنهما لا يدخلان في مسمى القدم، وذكر غسل الرجلين في النعلين ردا على من قصر في سياق الحديث المذكور فاقتصر على النعلين على ما سأبينه، ثم ذكر فضل الابتداء باليمين ومتى يجب طلب الماء للوضوء، ثم ذكر حكم الماء الذي يستعمل وما يوجب الوضوء، ثم ذكر الاستعانة في الوضوء، ثم ما يمتنع على من كان على غير وضوء، واستمر على ذلك إذا ذكر شيئا من أعضاء الوضوء استطرد منه إلى ما له به تعلق لمن يمكن التأمل، إلى أن أكمل كتاب الوضوء على ذلك وسلك في ترتيب الصلاة أسهل من هذا المسلك، فأورد أبوابها ظاهرة التناسب في الترتيب، فكأنه تفنن في ذلك والله أعلم.
ما شاء الله.
قوله
يعجب المرء وهو يقرأ هذا الكلام كيف إن يكون حاضر هذا عند ابن حجر ومع ذلك يقدم عليه قوله أيوة، وقد أمعنت النظر في هذا الموضع فوجدته في بادئ الرأي يظن الناظر فيه أنه لم يعتني بترتيبه كما قال الكرماني، لكنه اعتنى بترتيب كتاب الصلاة اعتناء تاما كما سأذكره هناك، فيعطي لقول الكرماني بعض وجاهة ويبدي له شيئا من العذر، ويقول إنه لا يتفرد بهذا بل كل ناظر يمكن أن يحصل له هذا.
قال قوله الخبث بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية، وقال الخطابي إنه لا يجوز غيره، وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب.
بهذا قال مسألة جديدة، فتبقى المسألة التي ذكرناها سابقا، وهي مسألة إنه لما أورد هذا قال أولا إن الكرماني أبطل جواب نفسه، لم يظهر لي فيما نقله عن الكرماني كيف هذا الكلام يبطل الكلام السابق عنه، وقد أبطل هذا الجواب في كتاب التفسير.
هو لعله
قال لما ناقش
اللي ظهر لي لما هو قال يعني في لما الكرماني قال إيه وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا غير، ماشي. ثم لما اعترض الكرماني فقال إيه لو ترك البخاري هذا لكان أولى لأنه ليس من موضوع كتابه، لعله هو أراد الإبطال بهذا، إن هو يعني لما قال إن هو قصد
يعني هذا الكلام
النقل
الأخير يرد على الكلام الأول ولا يتفقان في
ما
نفس
هو
التوجه؟
لا أعتقد إن هو يرد عليه، لأن هو هنا يعني في البداية قال إن هو يقصد نقل الحديث، يعني قال إن المقصد بتاعه نقل ما يتعلق بالحديث وصحيحه، ففي الموضع الثاني يقول لو ترك البخاري هذا لكان أولى لأنه ليس من موضوع كتابه، فهنا عاد إلى التقيد بالموضوع فأبطل اللي قاله الأول إن هو يتعلق بنقل الحديث وصحيحه. يعني الشاهد إن الأول يعني العبارة الأولى بتاعت الكرماني لا علاقة لها بالموضوع، يعني هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم.
وغير واضح خالص. ننظرها إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعم.
قال النووي وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم أبو عبيدة، إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر، والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة يريد ذكران الشياطين وإناثهم، قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما. ووقع في نسخة ابن عساكر قال أبو عبد الله يعني البخاري ويقال الخبث أي بإسكان موحدة، فإن كانت مخففة عن الحركة فقد تقدم توجيهه، وإن كان بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابي المكروه، قال فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب، ولهذا وقع في رواية الترمذي وغيره أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث، هكذا على الشك، الأول بالإسكان مع الإفراد والثاني بالتحريك مع الجمع، أي من الشيء المكروه ومن الشيء المذموم أو من ذكران الشياطين وإناثهم. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهارا للعبودية ويجهر بها للتعليم. وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. قوله
يعني
تابعه
كان النبي وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهارا للعبودية، يقصد يعني أن يرد على ما يمكن أن يطرأ على البال كيف يستعيذ وهو معصوم.
نعم، لعله ذلك.
نعم
ويجهر بها للتعليم. قال قوله تابعه ابن عرعرة اسمه محمد.
وقد روى المعمري
احنا كنا قرأنا ده
قوله تابعه. نعم
قوله تابعه ابن عرعرة اسمه محمد وحديثه عند المصنف في الدعوات. قوله وقال غندر هذا التعليق وصله البزار في مسنده عن محمد بن بشار بندار عن غندر بلفظه، ورواه أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ إذا دخل. قوله وقال موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي. قوله عن حماد هو ابن سلمة يعني عن عبد العزيز بن صهيب، وطريق موسى هذه وصلها البيهقي باللفظ المذكور. قوله وقال سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد، وروايته هذه وصلها المؤلف في الأدب المفرد. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال فذكر مثل حديث الباب. وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله إذا دخل الخلاء، أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده والله أعلم. وهذا في الأمكنة المدة لذلك بقرينة الدخول، ولهذا قال ابن بطال رواية إذا أتى أعم لشمولها انتهى. والكلام هنا في مقامين، أحدهما هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن، أو يشمل حتى زيد بن أرقم في السنن. هي أرقم ممنوع من الصرف سيدنا صح؟
نعم على وزن أفعل مثل أحمد.
أفعل نعم نعم،
فهو وزن فعل مع العالمية
نعم،
فتكون فيه العلة.
نعم تمام جزاكم الله خير. أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت، الأصح الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة. المقام الثاني متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل، أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا. وهذا مذهب الجمهور، وقالوا في من نسي يستعيذ بقلبه لا بلسانه، ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل. تنبيه، سعيد بن زيد التي أتى بالرواية المبينة صدوق تكلم بعضهم في حفظه، وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلق، لكن لم ينفرد به اللفظ، فقد رواه مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز مثله، وأخرجه البيهقي من طريقه وهو على شرط البخاري. باب وضع الماء عند الخلاء. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا وقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. وهنا سيدنا برضو يعني سبحان الله الأحكام على الأحاديث اللي الإمام ابن حجر يذكرها أعتقد إن هي تحتاج إلى جمع، خاصة اللي بيشير إليها في كتب أخرى. يعني مثلا هنا في هذا الحديث لما يقول رواه مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز مثله وهو على شرط البخاري، وقبله أيضا ذكر حديث وقال وهو على شرط مسلم، أعتقد إن ده
يعني باب علم على الأحاديث.
في خارج الصحيح
أن يكون قد استوفى هذا في أحد الكتابي الخاصين بهذا، المتن مثل بلوغ المرام والتخريج مثل التلخيص.
أعتقد إن هنا أوسع،
أوسع من التلخيص
ربما.
تلخيص كتاب قصده التخريج.
نعم هو خرج فيه ماذا؟
خرج فيه كتاب الرافع الكبير.
ننظرها إن شاء الله، وإن كنت أرى أنه له في التهذيب، يعني من خلال الدراسات هو له في التهذيب أحكام سواء على أحاديث أو على رواه لا توجد في غيره من كتب الإمام ابن حجر. وفي رواه في
وعلى كل حال هو المقارنة تظهر هذا، وكتاب التلخيص الحبير درس في الجامعة في كلية أصول الدين في قسم الحديث وغيرها ربما وكان مشروعا يعني، وممن درسه قسما منه عدد من الأحاديث الدكتور القاسم. فبالسؤال يظهر إن كان فيه زيادة في الفتح عن التلخيص أم لا.
نعم. قال باب وضع الماء عند الخلاء. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا وقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء وضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين. قوله باب وضع الماء عند الخلاء هو بالمد وحقيقته المكان الخالي واستعمل في المكان المعد لقضاء الحاجة مجازا. قوله وقاء هو ابن عمر عن عبيد الله بالتصغير ابن أبي يزيد مكي ثقة لا يعرف اسم أبيه ووقع في رواية الكشمهني ابن أبي زائدة وهو غلط. قوله وضعت له وضوءا بفتح الواو أي ماء ليتوضأ به وقيل يحتمل أن يكون ناوله إياه ليستنجي به وفيه نظر. قوله فأخبر تقدم في كتاب العلم أن ميمونة بنت الحارث خالة ابن عباس هي المخبرة بذلك. قاله التيمي فيه قال التيمي نعم قال التيمي فيه استحباب المكافأة بالدعاء. وقال ابن المنير مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على وضعه الماء من جهة أنه تردد بين ثلاثة أمور: إما أن يدخل إليه بالماء إلى الخلاء أو يضعه على الباب ليتناوله من قرب أو لا يفعل شيئا، فرأى الثاني أوفق لأن في الأول تعرضا للاطلاع والثالث يستدعي مشقة في الطلب والثاني أسهلها، ففعله يدل على ذكائه فنسب أن يدعو له بالتفقه في الدين ليحصل به النفع. وكذا كان وقد تقدمت باقي مباحثه في كتاب العلم. وبه إليه قال باب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. قوله باب لا تستقبل القبلة في روايتنا بضم المثنات على البناء للمفعول وبرفع القبلة، وفي غيرها بفتح الباء التحتانية على البناء للفاعل ونصب القبلة، ولام تستقبل مضمومة على أن لا نافية ويجوز كسرها على أنها ناهية.
نعم طيب. لا تستقبل بضم المثنى على البناء للمفعول وبرفع القبلة، يبقى لا تستقبل القبلة صحيح؟
نعم نعم.
وفي غيرها بفتح الباء، ما الباء؟
أعتقد أن هو يعني هو ده أرضه، أعتقد أن هو أراد التاء. لا هو أراد أعتقد لا التاء لا تستقبل القبلة
التحتانية المثنى الفوقية هي التاء التحتانية يعني نقطتين من تحت أو نقطة من تحت، يا إما باء تحتانية يا إما ياء تحتانية.
هي تحتاج إلى مراجعة في نسخة أخرى لعل هنا مثلا
يبقى معناها باب لا يستقبل القبلة. أيوة سيدنا اتفضل.
الله يحفظك سيدنا. أنا أقصد باب لا تستقبل القبلة، باب لا تستقبل القبلة،
لا تستقبل مكسورة.
لا تستقبل القبلة على المخاطب يعني.
للام الآن لكن هو يضبط يعني أول الكلام، فمرة بالتاء المثنى المضمومة يبقى تستقبل. الثانية يقول
لا تستقبل القبلة
القبلة نعم بالبناء على ما لا يسمى فاعله، والقبلة نائب الفاعل. طيب وفي غيرها بفتح الياء التحتانية أم ماذا؟
بفتح ماذا؟
بفتح ماذا؟ التحتانية عندنا كتب بفتح الباء التحتانية.
الباء التحتانية وما فيش ياء أصلا.
هي لو قرأ
هي مكان التاء.
طيب
لا يستقبل القبلة.
لا ما تكون لا تستقبل القبلة.
هذه التي معنا
النصب يقول
الثانية.
يقول نصب القبلة. يقول نصب القبلة. يبقى المفترض لا يستق بفتح الباء التحتانية. لا في إشكالية.
تحل الإشكال لو وفي غيرها بكسر الباء التحتانية. لا تستقبل القبلة.
الباء مش لها ضبط. إذا قلنا مبني لما لم يسمى فاعله هتبقى الباء مفتوح. إذا قلنا مبني للفاعل هتبقى الباء مكسور. فهذه معلومة. هم لا ينبهون على المعلومة.
طيب هو دلوقتي فرق ما بين اللام النافيه واللام النهي.
هذه
اللام النهيه خلاص الباء وفي الباء ايضا ويجوز كسرها. لا تستقبل القبلة.
ولام تستقبل مضمومه على ان لا نافيه يبقى لا تستقبل ويجوز كسرها على انها ناهيه. لا تستقبل القبلة. لا تستقبل القبلة.
طيب ده اللي هو الثالث.
فهتكسر لعارض السكون اللي هو التقاء الساكنين.
التقاء الساكنين
الجزم أصلها السكون. فتكسر لأجل العارض. الكلام ليس في اللام الآن. لم أمرها معلوم
في الباء التحتانية.
أم قصده الياء.
نعم لكن
التحتانية
يجوز كسرها.
لا يستقبل القبلة.
احنا عندنا يعني في الاول بضم المثنى على البناء المفعول وبرفع القبلة يعني نائب فاعل يبقى نعم. لا تستقبل القبلة ده خلاص كده.
نعم.
رواية اخرى بفتح الباء التحتانية على البناء الفاعل. كيف الباء التحتانية تكون مبنية للفاعل؟ يبقى القبلة منصوبة فليس فيها إلا لا تستقبل أو لا يستقبل لكن الباء لن تكون مفتوحة على الوجهين.
لماذا
الإشكالية يعني بفتح الباء التحتانية هذه
بكلمة الباء؟ ألا يمكن أن تكون مصحفة عن الياء وتكون بفتح الياء التحتانية مكان التاء
أو لا لا يستقبل لا يستقبل القبلة. لا يستقبل القبلة يبقى فتح الياء التحتانية. هو أصلا الباء لا توصف بأنها تحتانية.
لا توصف.
الباء يقوم فيها موحدة.
نعم الباء موحدة صحيح.
لا يصفون إلا بعكسها.
أكثر وصفها بالتحتانية يكون الياء بياء تحتانية للتفرقة بينها وبين الباء. فلعل هذا وفي غيرها بفتح الياء التحتانية لا يستقبل القبلة. على ضمير الغائب يعني.
ويمشي برضو لا يستقبل على الترتيب اللي هو ذكره في الناهية والنافية.
يعني لا يستقبل القبلة ولا يستقبل القبلة.
نعم فتكون هنا الباء هذه الياء.
الياء.
نعم جزاكم الله خير. تفضل شيخ قاسم.
قوله إلا عند البناء جدار أو نحوه وللكشميهني أو غيره أي كالأحجار الكبار والسوار والخشب وغيرها من السواتر. قال الإسماعيلي ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور وأجيب بثلاثة أجوبة. أحدها أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء وهذه حقيقته اللغوية.
الضبط اللي موجود هنا بالتشكيل ده خطأ؟
لا، المطمة المطمئن التشكيل هنا خطأ عندنا.
المطمئن.
دعم.
نعم.
والمفروض يعكس بين الطاء والميم. وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا الجواب للإسماعيلي وهو أقواها. ثانيها، أن استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، وأما الجدار والأبنية فإنها إذا استقبلت أضيفت إليها الاستقبال، أضيف إليها الاستقبال عرفا، قاله ابن المنير، ويتقوى بأن الأمكنة المعدة ليست صالحة لأن يصلى فيها، فلا يكون فيها قبلة، فلا يكون فيها قبلة بحال، وتعقب بأنه يلزم منه ألا تصح صلاة من بينه وبين الكعبة مكان لا يصلح للصلاة وهو باطل. ثالثها، الاستثناء مستفاد من حديث ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله كأنه شيء واحد، قاله ابن بطال، واقتضاه ابن التين وغيره، لكن مقتضاه ألا يبقى لتفصيل التراجم معنا. فإن قيل لما حملتم الغائط على حقيقته ولم تحمله على ما هو أعم من ذلك ليتناول الفضاء والبنيان، لا سيما والصحابي راوي الحديث قد حمله على العموم فيهما، لأنه قال كما سيأتي عند المصنف في باب قبلة أهل المدينة في أوائل الصلاة: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر. فالجواب أن أبا أيوب أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمد، وكأنه لم يبلغه حديث التخصيص، ولولا أن حديث ابن عمر دل على تخصيص ذلك بالأبنية لقلنا بالتعميم، لكن العمل بالدلين أولى من إلغاء أحدهما، وقد جاء عن جابر في مراه أحمد. نعم. وقد جاء عن جابر في بالدليلين. نعم. وقد جاء عن جابر في مرواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم تأييد ذلك، ولفظه عند أحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء، ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة. والحق أنه ليس بناسخ لحديث النهي خلافا لمن زعمه، بل هو محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه، لأن ذلك هو المعهود من حاله صلى الله عليه وسلم لمبالغته في التستر، ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد كما سيأتي، وكذا رؤية جابر، ودعوى خصوصية النبي صلى الله خصوصية ذلك ودعوى خصوصية ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا دليل عليها، إذ الخصائص لا تثبت بالاحتمال. ودل حديث ابن عمر الآتي على جواز استدبار القبلة في الأبنية، وحديث جابر على جواز استقبالها، ولولا ذلك لكان حديث أبي أيوب لا يخص من عمومه لا يخص من عمومه بحديث ابن عمر إلا جواز الاستدبار فقط، ولا يقال إلا جواز الاستدبار فقط. نعم. ولا يقال يلحق به الاستقبال قياسا، لأنه لا يصح إلحاقه به لكونه فوقه، وقد تمسك به قوم فقالوا بجواز الاستدبار دون الاستقبال، حكي عن أبي حنيفة وأحمد، وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا قال الجمهور، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عبد المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفا، وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين، فليست صالحة لكونها قبلة بخلاف الصحراء فيهما. وقال قوم بالتحريم مطلقا، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد، وقال به أبو ثور صاحب الشافعي، ورجحه من المالكية ابن العربي ومن الظاهرية ابن حزم، وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحة، ولم يصححوا حديث جابر الذي أشرنا إليه. وقال قوم بالجواز مطلقا، وهو قول عائشة وعروة وربيعة وداود، واعتلوا بأن الأحاديث تعارضت فليرجع إلى أصل الإباحة. فهذه المذاهب الأربعة مشهورة عن العلماء، ولم يحكي النووي في شرح المهذب غيرها.
وهنا نقل عن داود وقبله نقل عن ابن حزم. هذا دليل من الأدلة العملية على أن العلماء يعتبرون اختلافة أو خلافة الظاهرية. كم معنى تفصيل في هذا الأمر في الصباح كثير أعلم النبلاء في ترجمة داود وابنه.
قال
لكن
فها
لكن يعني هو ينقله سواء نقله عن ابن حزم أو عن داود ينقله مع غيره. يعني هو لا يقابل الخلاف تفرد ابن حزم أو داود في جهة محددة، وإنما ينقله طبعا لغيره.
إن الشائع مؤخرا عن في وسط المتفقهة إنه لا يعتبر خلافهم ووفاقهم، هكذا يقولون، يعني كأنهم ليسوا موجودين. وللأسف يعني صار نعم هذا القول بين المتفقهة ليس عن ابن حزم وأبي وابن داود وداود وابنه ونحوهم، وإنما عن كل من سوى الأئمة الأربعة.
لا يعني القصد إن داود وابن حزم عليهم رحمة الله يعني قد تفرد بأشياء وبأصول مخالفة لجماهير أهل العلم، فكأنهما خرق الإجماع في ذلك، فلا يعتد بأقوالهما عندما يخرق الإجماع أو يأتيان بأقوال شاذة، لكن يذكران في ذكر الأقوال الموافقة لقول غيرهما.
والذهبي رحمه الله تعالى قال في السير إن حتى مسألة القياس كدليل كبير من الأدلة المتفق عليها الأربعة فيه ما هو متفق عليه في هذا الدليل، ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه، فما كان متفقا عليه يرد كلامهم فيه، وما كان مختلفا فيه يحكى خلافهم لأنهم الآن لم يخالفوا في أصل مجمع عليه.
يعني هم يقولون بالقياس أيضا؟
لا، يعني ربما يكون خلافهم في نقطة من النقاط تعلق بمسألة من المسائل بشيء في القياس، ويكون هذا الشيء في القياس من المختلف فيه بين الأئمة عموما. ليست المسألة في أصل القياس، وإنما المسألة في فرع يلحق بالقياس، هذا الفرع يكون مختلفا فيه. أما إذا كان مما هو أصل متفق عليه فهنا تكون مسألة الشذوذ. فقصدت أن
طيب
أقول
هم...
أن القول مطلقا بأنه لا يحكى خلافهم ولا يعتبر وفاقهم، وكذلك تعميم القول بأنه كل قول لهم تفردوا به لا يحكى عنهم لأنه مخالفة أو لأنه شاذ أو لأنه خرق الإجماع، فما كل مسألة خالفوا أو تفردوا فيها هو مما حصل فيها الإجماع.
نعم هذا بالتأكيد، يعني حتى إحنا لو فرضنا هذا الأمر في جميع المذاهب سنجد أن الرافضة يشتركون مع أهل السنة في بعض الأقوال، لكن أصلا وجودهم وعدمهم غير معتبر عندنا. مثلا يعني
يبقى السؤال، هل يمكن أن ينفرد الرافضة مثلا بقول من الأقوال في الجانب الفقهي كما يقول إمامية وكذا، ينفرد بقول ويكون صحيحا ولم يقل به أحد من أهل السنة؟ فهنا نفس القول، هل
كذلك
يمكن أن يترجح قول قاله ابن حزم على قول قاله غيره في مسألة من المسائل؟ إذا كانت مسألة إجماع خلاص إحنا جازمين بأنه قوله خطأ، وإذا كانت مسألة خلاف وليست هذه المسألة في الأصول التي خالف فيها ولذلك وقع فيها خلاف، فيمكن أن يترجح قوله بخلاف الرافضة، لا يمكن أن يترجح قوله، لأنه إذا قيل هذا فقد
طيب
عمي الحق عن أهل الحق كله لأنهم ليسوا من أهل الحق.
نعم الرافضة الأمر فيهم ظاهر وواضح، هم لا يعتبرون في الخلاف إجماعا أو خلاف وفقا أو خلافا، لكن أنا أقصد أن حزم إذا تفرد بقول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة وغير الأربعة كالثوري
والأزاعي ويبعد أن يقول بمثل هذا، ولابد طبعا هيوافق، هو حريص على أنه يوافق السلف ويعتبر خلاف الصحابة ولا يخرق هذا في مسائله، فهل يمكن أن يقول بقول قال به أحد قبله من السلف ويكون قوله راجحا على قول غيره من الأئمة الذين قالوا بقول بقية السلف في مسألة من المسائل ويترجح قوله هو على قوله؟
لكن هم لهم أقوال شاذة لم يقل بها أحد.
طبعا طبعا هذا مسلم به، وغيرهم له أقوال شاذة لم يقل بها أحد، كثر عنده وقل عنده.
نعم، لكن هذه الأقوال عندهم مبنية على أصول اتخذوها.
هذا يعني هو ما فصل النووي رحمه الله الذهبي، قال إن ما تفرد به بناء على القياس لا يقال فيه كله إنه خالف، لأنه مبني على مخالفته في القياس. ويقول أصلا القياس مسائله تنقسم إلى قسمين، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، فما كان من المتفق عليه وخالفوا فيه يسقط اعتبار قولهم لأجل هذا. وأما إذا كانوا خالفوا في مسألة مما وقع فيه الخلاف أصلا، يبقى إذن هذه مسألة ليست من مسائل الأصول فيقع فيها الخلاف، فيعتبر خلافهم في هذا قد يترجح قوله أو يكون قوله معتبرا أو نحو ذلك.
أليس هو أصلا ينازع في القياس؟
وينازع
ينازع في القياس؟ أصل القياس؟
ينازع في القياس أصلي. كله هو ينازع في القياس كله، لكن هذه المسائل التي ينازع فيها في القياس تنقسم إلى قسمين عندنا نحن، منها ما يقبل النزاع ومنها ما لا يقبل النزاع. فما لا يقبل النزاع
نعم أنا أفهم
كلامه مباشرة.
أنا أقصد أنه هو ينازع أصلا في أصل القياس، في حجية القياس أو في العمل بالقياس في أصله، ليس في الفروع المترتبة عليه.
فكأنه لو ذهب طيب مذهبا في يعني مسألة، وهذه المسألة عندنا مبنية على القياس، فنقول له ألا يلزمك أن تعمل بها لأجل القياس؟ فيقول مثلا لو كنتم متفقين على أن هذه من القياس فاطرحوا خلافنا، وإذا كنتم مختلفين فيما بينكم في هذه المسألة هل يمكن اعتبار القياس فيها أم لا فاعتبروا خلافنا. كمثل ماذا؟ كمثل أن خالفنا في مسألة فيها الإجماع، فحقق هو أن الإجماع لم يقم على هذه المسألة، فلا يقال إنه خالف الإجماع، لأنه هو أصلا أقام الدليل على أن المسألة ليس فيها إجماع، وأن الإجماع مضمون متوهم وليس حقيقي. فهذه والله أعلم تشبه.
نعم، لكن هو أصلا يعني هذه ظني لا تشبه هذه، لأنه هو أصلا لا يخالف في أصل حجية الإجماع، بينما يخالف في أصل حجية أو العمل بالقياس.
أيوة،
يعني هو ينازع في الأصل والفرع.
أن قسمنا أعماله في مخالفتها للقياس إلى قسمين، مخالفة قياس متفق عليه ومخالفة قياس مختلف فيه، فما كان من قبيل المتفق طرحناه وما كان من قبيل المختلف اعتبرناه.
إذن سنعتبره تبعا لانفرادا، إذن فقوله لن يكون قولا معتبرا بذاته وإنما معتبرا باتباعه لغيره فيما وافق فيه غيره، بينما الأئمة الآخرون المعتبرون في حكاية أقوالهم قد يتفرد الإمام بقول من الأقوال يذكر على سبيل الحكاية، وقد يرجح هذا القول لقرينة أو أسباب قامت عند المرجح، لكن بخلاف ابن حزم وداود مثلا فإنهم يختلفون مع بقية الأئمة في أصول اتفق عليها هؤلاء البقية، بينما هؤلاء تفردوا. فإذا أتينا إلى كل مخالف ينازع في أصل من الأصول فنستطيع بهذا أن نقسم أقواله إلى أقوال يتفق معنا عليها وأقوال يختلف معنا عليها، فيعود الأمر إلى أننا لابد أن نفرق على أساس الأصول التي يتعاملون بها. فهم لما ألحقوا ابن حزم وداود يعني بأنهم لا يعتبر خلافهم ولا يعني منهم من يشدد بأن يسقط كلامهم تماما في حكاية الأقوال، نظرا لأنهم يخالفون بقية الأئمة، يعني معنى هذا أنهم يخالفون إجماع الأئمة في اعتبار أصول معينة أو في طريقة التفقه بطريقة معينة، فلأجل ذلك كان قولهم هذا إنما يذكرونه تبعا لأقوال أئمة آخرين، فلو أنهم تفردوا بشيء فإنه يعاب عليهم.
الذهب رحمه الله أقام الدليل من الناحية النظرية ومن الناحية العملية على أن العلماء لم يقولوا بهذا القول الذي اتفق عليه المتأخرون أو جملة من المتأخرين على الطرح التام. حتى
يعني مثلا
والمشكلة يعني كمان أن المسألة هذه في المتفقهة زماننا أنهم طردوها في بقية الأئمة. يعني
هذا غلو.
هو قول من الأقوال المحكية وشاع به التوجه عند المتأخرين، وإن ما خالف المذاهب الأربعة فهو يعني إيه، وحكوا إجماعا في هذه المسألة ما خالف ليس بمعتبر وكذا. وعلى الرغم من أن التطبيق العملي عبر العصور وأظهروا العصور عصرنا هذا، يعني في هذا العصر، إن نحن بحاجة شديدة جدا إلى أقوال من سوى الأئمة الأربعة.
نعم صحيح إن في أقوال
عمل عليه في المجال وفي الهيئات وفي
لكن أنا أقصد إن الأمر بعيد أو قديم، حتى في نقل ابن عبد البر عن الظاهرية ونقلي عن داود وعن الظاهرية يعرض ابن حزم، نجد أنه إذا وجد قولا يتفردون به فإنه يحكي قولهم على سبيل التشنيع. يعني هو مجرد أنهم معروفون بمخالفة الأصول عند بقية الأئمة فيحكى قولهم على سبيل التشنيع والحط منه والتعليل في ذلك بأنه قول يعني مبني على أصول غير معمول بها عند الأئمة، بخلاف مثلا ما لو تفرد إمام من الأئمة الآخرين كأحمد مثلا له مفردات في مذهبه لم يقل بها أحد غيره، فعلى الأقل في المذهب الأربعة يعني، وإن كان أحمد يعني ينقل عن السلف المتقدمين، إلا أنهم إذا حكوا قوله فإنهم يضعفونه أو يجعلونه مرجوحا، لكن لا يتعاملون معه كما يتعاملوا مع خلاف داود وخلاف ابن حزم بالتشنيع على أصولهما، لما تعملون مع القول باستقلال.
عندنا أمران، مسألة السياقات التاريخية مراعاة، كمثل مثلا ابن عبد البر هنا.
ابن عبد البر
السياق التاريخي مراعاة في هذه المسألة. والأمر الثاني رد الأئمة أو العلماء لكلام واحد يختلف في طريقة الرد، يعني بحسب هذا المردود عليه، إن كان كثير المخالفة فاسد الأصول أو غير ذلك. نعم
صحيح الأمر، يعني هو يعني حتى نقول أن ابن حجر يقول هنا باعتبار قول ابن حزم وداود ونحو ذلك، نحتاج إلى أن ننظر في بقية كلامه هل سيشنع على ابن حزم وداود التشنيع الذي يقتضي إسقاط مذاهبهم التي تفردوا بها، بحيث يقول أن هذا من قول الظاهرية وقول غير معتبر، أو يقول نحو من هذا الكلام. هذا الذي سيظهر معنا حتى نعلم طريقته في التعامل مع هذين المذهبين، ولا نقول مثلا أنه يعني يتعامل باعتبار مذاهبهما لأنهما يعني مذكوران تبعا وليس في جهة واحدة.
ومن الجميل برضو أن هذا الموضع نفسه عند ابن حجر رحمه الله أشار فيه إلى هذه المسألة الثانية اللي قلناها تبعة، وهي مسألة حكاية المذاهب الأخرى في المسألة. يعني مثلا لما قال إن الإمام النووي في المجموع فصل على حكاية أربعة مذاهب وإن في ثلاث مذاهب أخرى، هو ذكر ثلاث مذاهب الأخرى، فده نوع من أنواع التوسع في الدراسة خارج المذاهب الأربعة، مفتقد في زماننا، مفتقد نظرية يشن عليه نظرية على الرغم من إن العمل على خلافه تماما. ولعل الذي يشنع هو أكثر من يخالف تشنيعه هذا عند التطبيق، وهو عند التطبيق يطبقه خطأ بخلاف الذي يشنع عليه، فإنه ربما لا يكون عنده هذا الخطأ بهذه الجسامة.
نعم يا سبحان الله، نجد في الفريقين أشياء يعني لا تنضبط على مذهب من يقول بها ما يخالف، وهذا منزعه لعله الهوى أو عدم انضباط المسألة في ذهن القائل بها.
نعم. فضل شكرا.
قال: وفي المسألة ثلاثة مذاهب أخرى، منها جواز الاستدبار في ثلاثة مذاهب أخرى، منها جواز الاستدبار في البنيان فقط تمسكا بظاهر حديث ابن عمر وهو قول أبي يوسف، ومنها التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس، وهي بيت المقدس وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين عملا بحديث معقل الأسدي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط، رواه أبو داود وغيره. هو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال، وهو وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها، لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم الكعبة، فالعلة استدبار الكعبة لاستقبال بيت المقدس ولا لاستقبال
على اعتبار ان لا يعني عامل عمل ليس لا استقبال ليست العلة
وليس
ماشي ان شاء الله
نعم استقبال بيت المقدس. وقد ادعى الخطابي الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر في استقباله الكعبة، وفيه نظر ما ذكرناه عن إبراهيم وابن سيرين، وقد قال به بعض الشافعية أيضا حكاه ابن أبي الدم. ومنها أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها، فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا لعموم قوله شريق أو غريب، قاله أبو عوانة صاحب المزني، وعكسه البخاري فاستدل به على أنه ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة كما سيأتي في باب قبلة أهل المدينة من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. قوله: فلا يستقبل
بكسر، نرجع فقط سطورة عندي كلامه في النقل عن الإمام أبي بكر الإسماعيلي، وهو كان نقل عن الإمام اعتراضه على البخاري وجوابه هو على البخاري، والجواب الأول صحيح؟
لا، لما نقل عن الكرماني
لا، كلام ابن حجر عن الإسماعيلي، قال الإسماعيلي في صفحة 511: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور. وأجيب بثلاثة أجوبة، فذكر الأول وقال: وهذا الجواب للإسماعيلي وهو أقواه. فهنا لو رجعنا لما كنا أثرناه قبل هذا في مسألة أين يوجد كلام الإسماعيلي، فلو كان هذا الكلام في مستخرج ألا يقال إنه يخالف سنن المستخرجات؟ وإذا لم يكن في مستخرج فيمكن أن يكون شرحا له على البخاري.
وفي دراسة مستخرج إسماعيلي، هو مستخرج مش موجود،
نعم،
لكن في دراسة موجودة المستخرج، يعني بعد ما تكلمنا في حكاية المستخرج من نحو مجلسين،
نعم،
فهم يذكرون أن من خصائص مستخرج إسماعيلي أنه يتكلم عن الأحاديث ويذكر فوائد وينتقد البخاري في أشياء ويتكلم عن التراجم ويعيد صياغة الترجمة ونحو ذلك. يعني الكلام المنقول على إسماعيلي هذا الذي فيه بعض الطول عن المتن أو عن كلمة موجودة في المتن أو هذا الكلام، على حسب هذه الدراسة هم لم يقدموا دليلا، يعني هو يعني الذي قالوا أنهم لم يقدموا دليلا على ذلك، أنه يعني يتكلم ويذكر أقوالا في الحديث ويتكلم عن الرواة ويتكلم عن المتن ويذكر هذا الذي نجده.
نعم،
فهو يبقى أمامنا حتى يكون هناك دليل على ذلك أن يقول ابن حجر في نقله وقال الإسماعيلي في مستخرجه كذا
مثلا، نعم،
ساعتها ينقطع الإشكال، لكن الدراسة لم تقدم دليل، لم تقل كذا، يعني قال كذا في موضع كذا، أو ليس ابن حجر وحده، يعني يكون أحد من ينقل أقواله ينسب ذلك للمستخرج، لكن بحسب الدراسة هذا موجود في المستخرج، وهذا طبعا يخالف طبيعة المستخرجات التي عملها البرقاني وأبي نعيم، والطوسي له مستخرج على الترمذي ونحو ذلك، يعني فالأمر محتاج
نسبة الشيخ عبد الرحمن نقل عن هدى الساري قوله ثم رأيته في مستخرج الإسماعيلي من طريق أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل وقال فيه عن ابن عباس ولم يتعقبه كعادته. فهل كلمة ولم يتعقبه كعادته كلام ابن حجر نعم، فكلمة ولم يتعقبه كعادته هل تعني أنه يقول هنا ثم رأيته في مستخرج الإسماعيلي، يعني هو نظر في المستخرج ووجد هذا ولم يجد التعقيب التعقب، فهل معنى هذا أن التعقب موجود مع في المستخرج مع غيره فيكون كل هذا في المستخرج؟
هذا المثال لم يشفي الغليل لأنه نقل إسنادا، فلعل مقصوده بالتعقب أنه يعني، وده موجود في المستخرجات أيضا، هو يذكر إسناده ممكن يعقب عليه بشيء يسير يتعلق بالإسناد أن هذا فيه خلاف ما ورد. حتى أبو نعيم نفسه في حلية الأولياء وهو ينقل، مع أن حلية الأولياء ليس موضوعا مثل هذا، لكن يقول هذا حديث هذا حديث غريب تفرد به فلان، كمثل ما يفعل البزار مثلا في المسند. فالتعقب هنا لا يشفي الغليل، لكن لو قال شيئا يتعلق بالمتن من شرح كلمة أو الكلام على ترجمة أو ما نجده الآن ونبحث له عن أصل، هذا الذي يشفي الغليل. فممكن في الفتح يظهر معنا يعني، أو في كتب أخرى من الذين يقول القسطلاني،
إما أن يكون مستخرجا على غير سنة المستخرجات، وإما أن يكون كتابا مستقلا اعتنى فيه بهذا.
فهم أولا لهم كتب أخرى لم تصلنا، وأنا بحثت في الكتب التي تتناول الإسماعيلي زي كتاب معجم المؤلفين هدية العارفين للبغدادي، زي كشف الظنون وغير ذلك من الكتب، يذكرون المستخرج ولم يذكروا كتابا يظن به أن يكون فيه مثل هذه الفوائد.
والعكس أن ننظر في من سموا شراح البخاري، ما ذكروا فيهم الإسماعيلي، أو قال أحد إن مستخرجه يشبه الشرح.
هو نتيجة النقل على الإسماعيلي كثير، وهذا موجود عند ابن حجر وعند القسطلاني. فالشيخ الإنبابي الذي عملت كتابه في الرسالة كان يظن ان الاسماعيلي له روايه للبخاري، يعني كمثل روايه الكشمهيني وابي ذر والاصيل وكريمه والجماعه دول. كان يظن هذا يعني، هو قال يشرح كلام القسطلاني ان من ضمن روايات البخاري روايه الاسماعيلي،
يظن
هذا كلام غير صحيح
ولا يظن لقراء.
لا وهما يعني، هو ظن ان هو لما يقول ابن حجر مثلا معنا في الفتح وفي روايه الاسماعيلي كذا، ظنها انها مساويه لقوله وفي روايه الكشمهني مثلا، ولا في روايه الاصيل ولا كريمه ولا
الشيخ الامبابي ولا بنعم. ليس المتخصص في هذا الفن،
لا الشيخ لم يكن متخصصا
لهذا دخل الفن. عليه
دخل على الوهم من هنا. وايضا الشيخ الابياري اللي هو كان له ايضا شرح على القسطلاني يدخل اليهما الوهم من ذلك لعدم التخصص في هذه المسائل.
نعم جزاكم الله خير.
الله يحفظك.
نعم فضل شكرا.
قال قوله فلا يستقبل بكسر اللام لأن لا ناهية، واللام في القبلة للعهد أي للكعبة، هذا يؤيد ما قلنا أنه هو أراد الياء التحتانية.
نعم، وإن كان يعني لا يظهر قوي لأنه ليس من كلامه، إنما هو هذا ضبط الكاتب.
لا المقصود أن هي جاءت في الكتاب بالياء وليست بالتاء.
أيوة، ما هي الياء والتاء هذه نقل من الإيه؟ من الخط، والنقل من الخط لا يعتمد عليه في الفصل، إنما يعتمد إذا جاء وقال بالياء، يعني ضبط، كما لا يعتمدون على ضبط التشكيل في قطع الخصومات والخلافات، حصل بيني وبينك نزاع في مسألة فجئت بمخطوطة ضبط فيها بالشكل، لا إنما لابد من الضبط بالكتابة بالحروف.
وجدت سيدنا شاهدا لأنه يقول ذلك في مستخرجه الآن، يقول في المجلد الأول سيأتي معنا يعني في باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، قال رحمه الله تعالى، ذكر يعني اعتراض بعض المؤلفين على البخاري في الترجمة، قال فأما الطائفة الأولى فأولهم الإسماعيلي فإنه قال في مستخرجه رحم الله أبا عبد الله يعني البخاري من ذا الذي يسلم من الغلط سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل، وإنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى حلابا ومحلبا. قال وفي تأمل طرق هذا الحديث بيان أو بيان ذلك حيث جاء فيه كان يغتسل من حلاب انتهى. فهو الآن ينقل كل هذه الجملة الوافرة يقول قال في مستخرجه، إذن هذا الكلام من المستخرج.
نعم، ويكون خالف سنة المستخرجات أو مش خالف بقى
يعني
قبل استقرار المصطلح.
نعم، هذا كله يعني استقراء للمصطلح. فيعني ممكن نقول إن عند ذكر فوائد المستخرجات أنه يذكر فيها فوائد تتعلق بالمتن.
نعم، واعتراضات وأجوبة
نعم.
ما شاء الله، جزاكم الله خير.
قوله ولا يوليها ظهره أي لا يجعلها قابل ظهره، ولمسلم ولا يستدبرها وجد ببول أو غائط.
قوله ولا يوليها ظهره،
قوله واضح كذا الصوت؟
نعم واضح.
قوله ولا يوليها ظهره لا يجعلها مقابل ظهره ولمسلم ولا يستدبرها وزاد ببول أو بغائط، والغائط الثاني غير الأول، أطلق على الخارج من الدبر مجازا من إطلاق اسم المحل على الحال كراهية لذكره بصريح اسمه، وحصل من ذلك جناس تام. والظاهر من قوله ببول اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة، ويكون مساره إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة. ويؤيده قوله في حديث جابر إذا هرقنا الماء، وقيل مسار النهي كشف العورة، وعلى هذا فيطرد في كل حال تكشف فيها العورة كالوطء مثلا. وقد نقله ابن شاس المالكي قولا في مذهبهم، وكأن قائله تمسك برواية في الموطأ لا تستقبل القبلة بفروجكم، ولكنها محمولة على المعنى الأول أي حال قضاء الحاجة جمعا بين الروايتين والله أعلم. وسيأتي الكلام على قول أبي أيوب فننحرف ونستغفر حيث أورده المصنف في أوائل الصلاة إن شاء الله تعالى.
نعم نعم.
آمين يا رب.
نقف هنا إن شاء الله
كما تأمر شيخ. آمين يا رب.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.